جببوه في الجانب الصحي والطبي. الكثير من المتاعب ينابوها أمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض السرطان وأمراض السكر، معاناة على طول الوقت من قلة وشحة الأدوية والأجهزة ومن أجل الحصار، كما يعانيه الشعب اليمني الكثير والكثير والذي لا يصدق. يعانوا من ناحية إطفاء الكهرباء والأجهزة من قلة الديزل وحصارهم في البحر وإرجاعهم لسفن الديزل، والتي تشتغل بها مكائن الكهرباء الشخصية أو التي يمتلكها هذه المستشفيات وغيرها. المهم الذي يطلع على الشعب اليمني ومعاناته من الناحية الصحية والطبية، يشاهد الأهوال من الأمراض في الأطفال الرضع والحدج وغيرهم، يعني بالمئات بالآلاف على طول ثمانية أعوام، حتى أنهم سببوا في أوبئة فتاكة في حق هذا الشعب، من الكوليرا إلى الحصبة إلى يعني أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى من هذه الأوبئة التي تسببها أو سببها العدوان وحصار العدوان وضرب العدوان بأسلحة سامة تحصل أمراض كثيرة. والله أن هذه الأيام نعلم ونسمع من الأداء حولنا، يعني مما نشاهده ونلتمسه من جيراننا والذين قريب مننا ونعيش هنا وفي مناطق قريبة، أمراض لم نعهدها طيلة 50 عاما ماضية، من الأمراض الفتاكة من السرطانات من المواد السامة التي كانوا يستنشقونها من بعض الأسلحة. يعني هؤلاء لم يرقبوا في مؤمنا جلا ولا ذمة، جاءوا على الأخضر واليابس، يعني ضربوا البشر والحجر والشجر والحيوان، لم يبقوا للشعب اليمني هذا أي شيء إلا وضربوه، ولم يمنعهم إلا الله سبحانه وتعالى وسجود اليمنيين وشجاعة اليمنيين وإيمان اليمنيين وبسالة اليمنيين. والنصر حليفنا مهما صنعوا فينا، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة لأعداء الله وعملاء أعداء الله في المنطقة وأجيال أعداء الله. لن نستسلم، سنقاوم وسنجاهد وسنحارب حتى ننتصر بإذن الله.
بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا أخ عبد الغني من اليمن على هذه المساهمة والتي ذكر فيها أيضا مخلفات العدوان، نعم، بالإضافة إلى التشوهات الخلقية والأمراض المستعصية، السلاح الذي تم استخدامه المحرم دوليا أدى لكل هذه الكوارث وأدى إلى إزهاق أرواح الآلاف من أبناء اليمن الحر، كما أن هذه الآثار الكارثية بسبب الحصار الجوي والبري والبحري وإغلاق المطار والموانئ وكل شيء في اليمن أدى إلى أن يصل عدد الشهداء في اليمن إلى أعداد وأرقام هائلة. رحم الله شهداء اليمن وشهداء الإسلام.
في ذكرى الشهيد كتبنا عهدا للشهيد وبين من نسب الوريد كتبنا دالا نليم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي أثار الحصار والعدوان على الشعب اليماني والمرضى. لازال محور نقاش يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر سلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكم أستاذ عبد القادر. ونحن نبحث في هذه الآثار المأساوية والكارثية التي تسببت بكارثة حقيقية في اليمن. اليوم نظم مركز طب وأبحاث الكبد في المستشفى الجمهوري بصنعاء مؤتمر صحفي تابعناه جميعا حول تأثير الحصار والعدوان بالتحديد على مرضى الكبد والجهاز الهضمي في اليمن، وأشار إلى أرقام مهولة وكارثية، وأن بتعنت العدوان يتسبب بالمزيد والمزيد من إزهاق الأرواح واستشهاد المزيد من أبناء اليمن إذا لم تتاح لهم فرصة العلاج أو وصول الدواء أو الأجهزة اللازمة. تفضل.
والله سبق وأن قلنا بأن بني سعود لا يصدقون ولا يخضعوا للعدن والحوارات أو المشاورات من أجل تحقيق السلام، وإنما هم يتحين الفرص فقط للظفر بالشعب اليمني وإعادته إلى بيت الطاعة السعودية. والمختار هو من يقبل بأن ينظم في إطار مشاورات نتيجتها الفشل ولا تخدم سوى قوى تحالف العدوان حتى يعيدوا رص صفوفهم وترتيب أوراقهم من أجل عودة شرسة جدا للهجوم على الشعب اليمني حتى يخضع ويعود إلى بيت الطاعة الذي يريد أن يعيده فيه. فبني سعود بالأمس كانوا أعداء لليمن ليس اليوم وإنما من الدولة السعودية الأولى، وبالتالي كل من يقبل المشاورة والحوارات معهم دون أن يضعوا هنا ما يشبه على حسنهم وصدقهم في تحقيق السلام، فاليوم على من يقبل بهدى و مشاورات والجلوس معهم دون تحقيق شيء إنما يخدم مصالحهم حتى يعيدوا ترتيب أوراقهم من أجل إعادة رصدهم كما قلنا سابقا.
نعم أستاذ عبد القادر سلام، الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في قضية عدم إنضاج أي اتفاق، خصوصا فيما يتعلق بإيصال الأدوية، الأجهزة الطبية، فك الحصار ولو جزئيا على العلاج، على الدواء، على الأمور التي يحتاجها المريض والمشافي والمراكز الصحية. لم نرى سعيا مباشرا أو واضحا أو حقيقيا من قبل الأمم المتحدة، لماذا؟ أيضا نسأل لماذا هذا الدور؟ تفضل.
ما يتعلق بالأمم المتحدة نحن نعرف ونعلم علم اليقين خلال التجارب التاريخية بأنها تحولت إلى مغارة لصوص لا تحترم إلا من هو أقوى على الساحة، وبالتالي كان الأكثر بنا أن نعتمد على قدراتنا وإمكانياتنا وليس نتسول العلاجات أو الأدوية من قبل هؤلاء الأجلاف وشجاج الآفاق. نحن نعلم علم اليقين بأن هذا العدوان على اليمن هو أساسا من واشنطن ومن الأمم المتحدة للحصار الشعب اليمني الذي لم يسبق لأي دولة، حتى الدولة التي تخوض حروب لم تسبق لأن عمل عليها حصار دولي وبحري وجوي ومنع شعب بأسرار ذنب له إلا أنه يريد الكرامة والعزة والتحرر من الاحتكارات الإقليمية والدولية، وبالتالي كان يقدر بالقيادة السياسية أن توجد حكومة إنقاذ تكون وظيفتها وهمها الأساسي هو تحقيق الجانب الصحي وتوفير الطعام لكل فم والعمل لكل يد بناء على إمكانياته وما تختزنه أرضها من ثروات ومواقع تستطيع لي أكبر عمق في هذه الكرة الأرضية من أجل تحقيق مصالحها. فباب المنزل ما يعني ممر مائي يتحكم برب قاري بحالتنا يقفل ويرضخ كل هؤلاء الأحراب ومن يقف خلفهم حتى يستجيبوا لمتطلبات الشعب المني، ولكن يتم بالمقام الأول أن نبحث عن بدائل في عدم الاستجداد من المنظمات الدولية ومن المتحدة، لأنه نعرف أن المقابل هذا الاستجداد والتسول لم تكن هناك كرامة أو سيادة لاتخاذ القرار السياسي المستقل إلا إذا اكتفينا، وهذا الحصار فرصة تاريخية ونهادية لنا أن نحقق ما نريده بعيدا عن تجسس السفارات الأجنبية سواء كانت إقليمية أو دولية على أرضنا. وكان الأكبر بالقيادة السياسية أن تضع في أولوياتها الأهم الصحية والإسكان والزراعية حتى توفر المتطلبات الأساسية لشعب الشعب والقدرات التي تستطيع من خلالها أن لا ترضع تخضع ولا تتسول العلاجات من المتحدة والمنظمات التابعة لها. ونحن نعلم عن اليقين بأن التهمية العالمية هي من تتحكم بكل مقدرات العالم، ولا مكان لإنسان لا يأكل مما لا يزرع ولا يصنع العلاج أو الاحتياجات الأساسية التي تقيم على هذه الأرض. وبالتالي البراهن على المنظمة الدولية هو رهن خاسر، ومقابله الانتقاص للسياسة والسيادة الوطنية والقومية والإسلامية، وبالتالي تنظم ضمن ثقافة القطيع التي يسير في ركب المنظومة الدولية المسمى بالأمم المتحدة، والتي صارت عبارة عن ذئاب تنهش بعضها البعض، وما يجري في أوكرانيا وتايوان وغيرها من المناطق لا خير جميل على ما نقول.
بارك الله بكم، شكر جزيل لضيف الكريم أستاذ عبد القادر سلام الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء، شكرا. مساهمة صوتية أيضا نحاول التوقف عندها في هذه اللحظات من الأخ العزيز والفاضل محمد المشكي من اليمن، نستمع للأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأخوة السعيدة إذا طران، تحياتي لكل المستمعين هذه الإذاعة العزيزة. بكل تأكيد آثار الحصار والعدوان على الشعب اليمني واضح جدا، ولا تقتصر في أمر ذا فقط، هذا العدوان كبيرة جدا وأثرت على الاقتصاد اليمني وعلى حياة الشعب اليمني وعلى يعني حقوقه الإنسانية. هذا الحصار ممتدة بكل المجالات، فلم تستأنف أو تستثني أحد، تمام، فقد استهدفت المريض والجريح والمعاق، واستهدفت الطالب، واستهدفت التاجر، واستهدفت المصنع، واستهدفت المزارع، واستهدفت حتى المواطن المستضعف البسيط الذي لا يملك شيء. نعم، لقد استهدفته، استهدف هذا الحصار وهذا العدوان القاشم. الأمر الغريب يعني والأمر العجيب أن من بتقلد أو بتحمل على عاتقها، من تقول أنها تحمل على عاتقها حقوق الإنسان وهي الأمم المتحدة، هي من تتبنى وتبارك هذا العدوان وهذا الحصار على الشعب اليمني. لقد أتى خبر قبل حوالي ساعة أو ساعتين يتحدث على أن الأمم المتحدة رفضت أن تصرف تصاريح عبور للسفن الوقود الذي يتم منحها تصاريح عبور حتى تأتي إلى ميناء الحديدة. هذا الأمر إن كان حقيقة فهي فضيحة، فوق وسقوط كامل للأمم المتحدة، فوق سقوطها الأول. يعني لقد وصل الأمر إلى تعبئة الأمم المتحدة يعني بشكل كبير جدا، حتى أن هي الآن بتقلد المعتدي أكثر من المعتدي نفسه. يعني هي تتمنى أن يستمر العدوان، هي تتمنى أن يستمر الحرب، رغم أن المعتدي بنفسه يتمنى أن يخرج منها، لكن الأمم المتحدة الذي من بتقلد حقوق الإنسان في كل العالم هي من تتمنى أن يستمر الحرب ويستمر حصار الشعب اليمني حتى تسترزق وحتى تجمع الأموال والإتاوات. تحياتي لكم أيها الأخوة زافية الطهران، تحياتي لكم مستمعي العزيزة، مع تحياتي لكم محمد المشكي صنعاء.
شكر جزيل للأخ محمد المشكي من صنعاء. طبعا كما تفضل الأخ محمد، إذا صح هذا الأمر وثبت صحة هذا الخبر ستعتبر فضيحة مدوية للأمم المتحدة إن تعاملت بهذا الشكل، وستكون المعول الأكبر لتهديم أي جسور ثقة أو بناء مفاوضات حقيقية تنهي العدوان على اليمن. الأخ محمد أيضا كتب يقول: إنه اليمن وشعب اليمن أيها السادة، فقد عرى بصموده وجهاده ووعيه كل من يدعي حقوق الإنسان من المنظمات وغيرهم من التشدق بهذه الحقوق، حتى وصل الأمر إلى تعرية الأمم المتحدة التي تقلد في كل دولة يحصل فيها حروب دول الحريص أو دور الحريص على السلام وحقوق الإنسان. ما عاد في اليمن فقد تم تعريتهم بشكل شامل. أشكر الأخ العزيز والفاضل محمد المشكي على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. أيضا هناك في المساهمات والمشاركات التي أود التوقف عندها في هذه اللحظات السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسألة اليمن نتمنى من الله السداد والتوفيق لهم وإن شاء الله الحماية والعفو والعافية لوضعهم المرير والصعب. وحقيقة هؤلاء الأعزاء الذين كانوا أباتا للضيم ولا يزالون أباتا للضيم آثروا أن يتحملوا مصائبهم بأنفسهم لولا أن من الله علينا وعليهم وعلى جميع الشرفاء بالضمير الحي والنقي. ورأينا أن الإعلام والمنبر الإعلامي الحر الذي نقل مظلومية أهل اليمن هو منبر الجمهورية الإسلامية وإذاعة الجمهورية الإسلامية، وهذا القسم العربي الذي تكلم بالحق وتكلم بالصدق في مظلومية أهلنا في اليمن العزيز، وهم يتلقون الضربات من إسرائيل وأمريكا والإمبريالية بالكامل، بل السلاح الأوروبي وسلاح العالم بأكمله الذي يصب على أطفال اليمن ونسائهم وأبنائهم صبا على يد أذيال الاستعمار وأذنابه. ولكن إن شاء الله تبقى اليمن عظيمة وشامخة. هذا هو الأمر، يعني مسألة آثار الحصار والعدوان حقيقة هي مسألة للأسف الشديد نتجت من هذا الاعتداء الآثم الذي حصل عليهم على غفلة من الزمان. هذا الاعتداء الذي وصل إلى حد تجويع الشعب اليمني تجويعا كاملا، كما قلنا سابقا عندما رأينا أطفال اليمن وهم عبارة عن جلود على عظام للأسف الشديد، وذلك بسبب حصار أشقائهم من السعودية والإمارات والعالم والأمم المتحدة بأكملها، وهم يمنعون وصول القوافل التجارية والغذائية والدوائية بالكامل إلى أهلنا في اليمن، حتى ظننا في صور أنها ليست اليمن بل ظننا أنها إحدى الدول المصابة بالمجاعة من مجاعات أفريقيا. للأسف الشديد هذا هو الحال للذي يمضي على طريق المقاومة والنضال، ولكن إن شاء الله الحق قوي والحق إن شاء الله ساطع ونوره لامع ولن يغطيه بالغربال أبدا. وإن شاء الله عاشت المقاومة وتعيش المقاومة وعلى رأسها الداعمة الكبرى لمحور المقاومة الجمهورية الإسلامية ومنبرها الإعلام المبارك، وشكرا لكم.
حياك الله وبياك، شكر جزيل سيد ياسر الحسين من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة الطيبة والمباركة معنا في لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، المشاعر الطيبة أيضا تجاه الجمهورية الإسلامية تجاه أهلنا في اليمن الجريح والحبيب، له منا كل الشكر دائما. أيضا في ربما الثواني الأخيرة من عمر هذا اللقاء أشكر الأخ العزيز والفاضل أبو محمد لكل ما أرسله إلينا من البحرين، وكذلك شكري الجزيل للأخ العزيز والفاضل أبو علي من سلطنة عمان، الأخ أبو جهاد من فلسطين، الأخ أحمد من البحرين، أحمد الرسيم، الأخ كذلك أبو محيي، وكذلك أبا علي من العراق، الأخ أم علي من البحرين، سلام الله على الحوراء زينب والتي تذكر في الكثير من المساهمات. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
أفك وانطلق كالشعاع النديم، وفجر من الليل فجر الغدير، وفجر من الليل فجر الغدير. وثب يا ابن أمي وثوب القضاء على كل طاب ومستعبدي، على كل طاب ومستعبدي، وحط القلوب. شهاد النبي يمت راغم الأنف في المرقد يمت راغم الأنف في المرقد وإن الفدا في سبيل العلا خلود شباب البقاء سرمدي.
على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها. على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: الشفيع جناح الطالب. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام. حكمة جميلة: الشفيع جناح الطالب. أنت من تروح تجيب لك شفيع يشفع لك، هذا وصف أمير المؤمنين مثل الجناح اللي تطير به أنت. هذا الطائر معدة جناحات يطير بهين. الشفيع أيضا مثل جناح لذلك الشخص الطالب اللي يطلب الشفاعة. الشفيع جناح الطالب. أكو شفاعة وأكو اتكالية. أكو واحد يتكل على آخرين، يحاول أنه بطريق أو بآخر أن يستغل الآخرين، هذا اتكال واستغلال. الشفاعة مو هيجي. شوف شي يقول النبي صلى الله عليه وآله: الشفاعة تفك بها الأسير. إنسان محتاج حقيقة وصاحب حق. الشفاعة ليست واسطة. الواسطة يعني أنت ما عندك حق تروح تجيب لك واحد واسطة تأخذ حق الآخرين، هذا نفاق، هاي رشوة، هذا خيانة. هاي لكن الشاعر شي يقول؟ يقول: لسنا وإن أحسابنا كرمت ممن على الأحساب يتكلوا. أحسابنا وأنسابنا خوش أحساب وأنساب، ولكن ما نتكل عليها. لسنا وناكل حقوق الآخرين بها. لسنا وإن أحسابنا كرمت ممن على الأحساب يتكلوا، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. ما يتكل الإنسان على الآخرين لأخذ حقوق الناس، لا، أكو شفاعة وأكو اتكال. سامعين منا ومنا أكو كلمات يقول لك حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة تعدك واسطة. لا لا لا، صححوا مفاهيمكم، غلط. هذا مو واسطة. الشفاعة ليست واسطة. الشفاعة أنك تأخذ ما تستحق ولكن بواسطة الآخرين، مو بواسطة عملك. أنت تستحق، أما الواسطة تأخذ حقوق الآخرين. فرق من السماء إلى الأرض بين الواسطة وبين الشفاعة. شوف النبي صلى الله عليه وآله يقول: الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر المعروف. الواسطة ما تجر معروف، الواسطة تأخذ حقوق الآخرين، تأكل حقوق الآخرين، وتجر المعروف والإحسان إلى أخيك. هذه الشفاعة. ولهذا أنت لو شوف الروايات للإنسان الذي يتشفع للآخرين، اللي عنده جاه، اللي عنده مو يتشفع يروح يأخذ حقوق الآخرين ويطيل هذا وهي مو حقة. هاي مو شفاعة، هاي واسطة، هاي اتكالية، هاي خيانة. الشفاعة غير شيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله عنده كلمات في هذا المجال بالشفاعة، يقول: من شفع شفاعة يدفع بها مغرما. واحد مطلوب، انت تجي من عندك او تروح عندك جاهد، قل له يا با هذا خطيه شوي، خلي ايش كم يوم اصبر له، انت ما اخذت حق الاخرين. هاي الشفاعه، هذه مو واسطه، لا نخلط بين المصطلحات والمفاهيم. الشفاعه شيء والواسطه شيء اخر. من شفع شفاعه يدفع بها مغرما او يحيي بها مغنما. احياء، احياء للحق. ثبت الله تعالى قدميه حين تدحض الاقدام، هذه اجرها الشفاعه. الإمام الصادق سلام الله عليه شو يقول؟ يقول الشفاعة زكاة الجاه. شلون كلمة جميلة، كل كلمات أئمة أهل البيت جميلة. أنت مو عندك أموال، زكاتها شنو؟ تطلع زكاتها تدفعها للآخرين. يقول أكو مرات الإنسان عنده جاه، شنو زكاة الجاه؟ هسه أنت إنسان معروف، أنت إنسان متدين، أنت إنسان إلك مكانة بالمجتمع، أنت إنسان صاحب أخلاق وقيم، أنت المفروض هنا عليك زكاة. الإمام الصادق يقول، يقول الشفاعة زكاة الجاه. أنت إنسان معروف، عندك جاه، عندك معروفية، عندك مكانة مرموقة عند الآخرين، أنت وجه من وجوه قومك، أنت إنسان متدين في مجتمعك، مقبول حجايتك، مسموع كلمتك، هذن كلهن زكاتهن أن تروح تصير شفيع للآخرين. بس دير بالك لا تخلط، مو تروح تجيب حق الآخرين وتطيل هذا اللي تشفع له. لا، الشفاعة مو سلب حقوق، الشفاعة إعطاء حقوق، إقرار حق، جر معروف وإحسان كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ولهذا شوف أمير المؤمنين شلون وصف الشفاعة والشفيع، وصفها وصف جميل، وصف رائع. الشفيع جناح الطالب. أنت مثل الجناح، إذا عندك وجه بين الناس، إذا عندك كلمة مسموعة، إذا عندك حجاية مقبولة، أنت مثل الجناح لأولئك الذين لا جناح لهم، أصحاب حقوق، عندهم حقوق بس ما حد يدافع لهم، ما حد يقفلهم، ما حد يشفع لهم. هذول يطيرون بيك، شلون الطائر يطير بجناحي؟ فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول الشفاعة تفك بها الأسير، وتحقن بها الدم، وتجر المعروف والإحسان إلى أخيك، وتدفع عنه الكريهة، تدفع عنا الحيف، تدفع عنا الضيم، تدفع عنا الظلم الواقع عليه. إذن الشفاعة شيء والواسطة شيء آخر. الشفاعة إعطاء الحقوق لأهلها، الشفاعة مساعدة الناس بما يستحقون. الشفاعة في هذه الدنيا هذه، أما الواسطة لا، سلب حقوق الآخرين وإعطاها لهذا اللي توسط له أنت. فيجب أن لا نخلط بين الشفاعة والواسطة. الشفيع جناح الطالب، هكذا يقول أمير المؤمنين. أنت إذا صرت شفيع لواحد مثل الجناح، شلون الجناح اللي يطير به الطائر، وأنت اللي شفع لك هذا، لا تعض الإيد اللي تمتد لك وتقطع سبيل المعروف. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج دورار البلاغة.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام ونمط الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة، حيث نتابع حديثنا بآداب الحديث وأسلوب الحوار في إطار الرؤية الإسلامية، فتابعونا.
أيها الأفاضل، كما مر علينا فإن على الإنسان أن يتكلم بما هو جيد ويكون أسلوب كلامه هو الآخر جيدا. وثمة نقطة نود الإشارة إليها، وهي أن شخصية الإنسان ذات أثر، وكذلك سلوكه ذو أثر في أسلوب بيانه وكلامه. نعم، إن الكلام أيا كان شكله وقالبه هو انعكاس لشخصية الإنسان، ومن الموازين التي يوزن بها قوام الشخصية. الحقيقة توجد علاقة متبادلة بين الشخصية القوية وأسلوب الكلام الجيد، فالإنسان إن تميزت شخصيته بالمتانة جاء كلامه متينا، وإن اتصفت بالضعف لم يصدر عنه كلام متين في الغالب.
نعم مستمعينا الأحبة، ومهما تميزت الظروف يبقى الإنسان قوي الشخصية محافظا على جودة أسلوبه في الكلام، لا يتدنى إلى ما دون مستوى. إنما يطالع الكتب الأخلاقية الإسلامية يرى أن هناك توصيات جمة فيما يتعلق بالكلام وأسلوبه الرصين، وها نحن نشير إلى بعض منها إن شاء الله لما بعد الفاصل. شكرا لأنكم تتواصلون معنا. نعم، حث الإسلام على ابتداء أي كلام بالتحية والسلام، وفي هذا احترام للطرف المقابل الذي يتوجه إليه الكلام. إضافة إلى هذا، فإن البدء بالتحية يعبر عن محبة للطرف الثاني أو المخاطب، على أن أسلوبا كهذا له وقع في النفس، وأنه يجعل عواطف المستمع تنشد إلى المتكلم، وفي الوقت ذاته يشعر المتكلم أن مستمع كلامه يوليه ثقة. وهذا الأسلوب أسلوب رباني، وأسلوب الملائكة الكرام في إيصال رسالة السماء إلى الرسل العظام، وهو واضح في بعض آيات القرآن الكريم، مثل الآية 62 من سورة هود، والآية 52 من سورة الحجرات. وما أفضل أن يبدأ الكلام بالبسملة وذكر الله سبحانه وتعالى، فالبسملة تضفي على الكلام قدسية. ألا تلاحظ مستمعنا العزيز أن الخطاب القرآني يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وعلى نهج القرآن سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا غرو في ذلك، فهم صلوات ربي عليهم أجمعين ثاني الثقلين بعد القرآن، وفي بيوتهم نزل القرآن وكان خلقهم القرآن. ولا بد في الكلام من الإيجاز، لكن هذا الإيجاز لا يعني الاختصار المخل، وفي المقابل لا بد من تجنب الإطناب الممل الذي قد يتعب السامع. ويدلنا كلام لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن الثرثرة في الكلام تزل بقدم الإنسان وتفرغ صبر المستمع.
أيها الأفاضل، نفهم مما تقدم أنه ينبغي للكلام أن يكون منطلقا من تفكر وتعقل، ولا بد للشخص أن ينظم الكلمات والجمل بحيث لا يقع في خطأ أو شبهة إن تكلم. وفي الحقيقة أن الإنسان العاقل هو الذي يفكر أولا ثم يتكلم، في حين أن الجاهل يتكلم ومن بعد يفكر. وعلى الإنسان إن تحدث أن لا ينال من شخصية الآخرين ولا يسخر منهم، فالسخرية تثير البغضاء والشحناء وتكدر صفو الأجواء. نعم، إن الخلق القرآني الرفيع يعلمنا هذا الدرس البليغ، أي أن لا يسخر بعض من بعض. وما أروع الكلام إن تجرد عن الغيبة، وهي أن يذكر الإنسان أخاه بعيب في غيابه، سواء كان العيب ظاهرا أو باطنا، في شخصه أو في نفسه أو في غير ذلك.
والغيبة كما يذكر الفقهاء في مؤلفاتهم من كبار المعاصي والآثام أو الكبائر التي إن ارتكبها أحد خدشت عدالته. منطق القرآن الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نعم مستمعينا، إن الابتعاد عن الغيبة والتجسس والتي هي من آفات الحديث يأخذ الناس إلى رحاب كريم الأخلاق.
وقال الحكماء: لكل مقال مقام، فليس كل كلام يقال في كل مكان. ويشبه الكلام الذي لا يأتي في محله بصياح الديك في غير وقت السحر، أليس في ذلك الصياح أذى للناس؟ ويكون الكلام مثمرا ومفيدا إن جاء شفافا واضحا يفهمه المستمع.
أيها الإخوة والأخوات، جمال الأسلوب مطلوب كثيرا، ذلك أنه يثير ثقة السامع فينقاد إلى الكلام، ويلاحظ أن البعض عندهم معلومات كثيرة بيد أنهم يخفقون في بيانها. هنا تتضح أهمية الأسلوب وجماله ودور ذلك في إيصال المعلومة إلى الآخرين بشكل صحيح. وفي كتابه أسلوب المعاشرة يقول الكاتب جان مورغان: إن تكلمت مع شخص ورأيته في شاغل عن كلامك، فاعلم أنك أخفقت في استقطابه، واعلم أن كلامك في هذه الحالة يبعد مسافة طويلة عما يريد ذلك السامع. وميزة أخرى مهمة في الكلام هي اللين، حتى مع الطغاة والجبابرة، بالطبع في البداية لا دوما.
يحدثنا القرآن الكريم أن ربنا جل وعلا لما بعث موسى وهارون في بني إسرائيل لتبيان أمرهما، أمرهما أن يكلم فرعون باللين أولا، عسى أن يستجيب إلى أمر الله. وأخيرا نقول أن الكلام هو يصدر بشكل موجات صوتية من الفم إلى الأذن، وهذه الموجات ذات ترددات مختلفة، فالصوت العالي يؤذي الأذن. ومن جانب آخر، فإن رفع الصوت في الكلام إضافة إلى أنه من قلة الأدب، فإنه يسبب الإزعاج للسامع. ومن هنا أوصى الإمام علي عليه السلام باللين في الكلام، إذ أن هذا النمط من الكلام يجمع الناس حول المتكلم ولا ينفرون عنه.
وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وطابت أوقاتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض يأتيكم برنامج أهل التقى في الساعة 3:51. الأناشيد المختارة تقدم لحضرتكم عند 4:07. فقه الصلاة، تستمعون لهذا البرنامج عند 4:26. في الساعة 4:34 استفتاءات. نهج الحياة يقدم لحضراتكم عند 4:55. في الساعة 5:10 يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:29 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 5:35. تأتيكم تلاوة وتبيان عند 6:11. من قصص القرآن عند 6:32 وفي الساعة 6:46. الطريق إلى الله. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نشكركم على كرم المتابعة والمشاركة، وإلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حديثي لا يزال عن كلام لإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين، فيقول عليه سلام الله: وأجسادهم نحيفة. وهذه هي الفضيلة 11: التقي نحيف الجسد. كيف يكون نحيف الجسد؟ أولا، من قلة الطعام، فإن كثرة الطعام تجعل الإنسان خاملا كسولا، لا يستطيع الصلاة ولا الدعاء ولا مشاكل. فهم يكثرون من الصيام، وأيضا عند الإفطار لا يكثرون من الطعام. عاداتنا أيها الإخوة والأخوات أننا في شهر رمضان المبارك نمد من أطايب الطعام ما كثر وتنوع، ما يفتح النفس ويحرك الشهية، فيأكل هذا الإنسان ما يعوض عن صوم يوم، بل ما يعوض عن صوم يومين أحيانا، فلا يستفيد من صومه إلا القليل، بينما التقي يفطر على ما يفطر عليه عندما يكون مفطرا. كثرة الصيام وقلة الطعام تساهم في نحافة الأجساد. ثانيا، إنهم يكثرون من السهر، وهذا لا يعني أنهم يكثرون من النوم في النهار، هذا غير صحيح. في النهار هم صائمون، عاملون، عابدون، وفي الليل يسهرون للعبادة، يقومون في جزء كبير من ليلهم للصلاة والدعاء والأذكار وقراءة القرآن أو للتعرف على الله سبحانه وتعالى ومشاكل. ومن يكثر السهر تصير أجساده نحيفة، فالمجتمع الذي يكثر النوم نرى أن النحافة قد لا تصيب هذا المجتمع. بين كثرة الصيام وكثرة السهر نرى هذا التقي نحيفا من خلال ما يقوم به من عمل في سبيل الله. ثالثا، يعتمد التقي على مأكول محدد، فهو يهجر الملذات الدنيوية. مثلا أذكر عن بعضهم أنه أهدي بعض الحلوى، يعني بلغتنا مثلا أهدي شوكولاتة، هذا العالم عندما رأى الحلوى قدمها لغيره هدية، فهو يعتبر أنها لذائذ قد تودي به إلى حب الدنيا ولو بمقدار ضئيل، وهو لا يريد هذا الحب. سبحان الله، نحن نستأنس إذا أكلنا المثلجات مثلا، أو أكلنا الحلوى، أو أكثرنا من الطعام، أو نوعنا وما شاكل ذلك، هذه ليست من صفات المتقين، وأجسادهم نحيفة. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وحاجاتهم خفيفة، وهي الفضيلة 12، خفة حاجاتهم. هؤلاء يقتصرون من حوائج الدنيا على القليل الكافي من ملبس ومأكل ومسكن وما شاكل ذلك. روي والله العالم عن سلمان المحمدي الفارسي رضوان الله تعالى عليه أنه حصلت في جنبه بعض الحرائق، فكان لديه كما يروى شيئا للصلاة ولشرب الماء، وذكر أنه هكذا ينجو المخفون. سلمان ذو المرتبة العظيمة، كان بيته يخلو من الأشياء الكثيرة. أبو ذر رضوان الله تعالى عليه كان يخلو بيته من الأشياء الكثيرة. نحن إن حصلت لدينا حوادث، كنيران اشتعلت أو كحرب أشعلت، نريد أن نأخذ أغراضنا، فماذا نفعل؟ بيوتنا ممتلئة، وعلينا أن نعمل في الليل والنهار أحيانا كي نحافظ